إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد السادس من سورة الحج، ومع اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الثانية لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. لم نزل في سورة الحج، ومع تعاليم سورة الحج وعبر ومواعظ سورة الحج، بعد أن بين الله تعالى مصارع الظالمين، بعد أن بين الله تعالى مصير هؤلاء المستكبرين المكذبين لأنبياء الله، يذكر الله تعالى حقيقة لرسوله صلى الله عليه وسلم ليجهر بها أمام الناس، وهو ما نستهل به هذا المشهد. يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والذين أوتوا العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هذا هو المشهد الذي سنتكلم عنه اليوم. بدأ المشهد بإعلان عام، وهو إعلان افتخار أن الرسول منذر من ربه، وأنه نذير لهم. لهؤلاء المكذبين المعاندين فهو نذير لهم. قل إنما أنا نذير لكم، ينذرهم من ربه وعن ربه. وهذا النذير عندما ينذر ويحذر ويعلن دعوته
يؤمن به من يؤمن ويكذب به من يكذب. هؤلاء المؤمنون لهم دائما صفة خاصة وجزاء خاص وثواب خاص، وهؤلاء المكذبون أيضا رغم أنهم فرق، منهم الذي لا يؤمن أصلا لا بالرسول ولا بأي ديانة، ومنهم الذي يؤمن ظاهرا وقلبه مملوء بالنفاق والسواد والحقد على الدين، وهؤلاء دائما هم أصحاب الأراجيف وأصحاب الشبه وأصحاب الأباطيل التي تروج لهذه الشبهات فتكون بمثابة معاول هدم للدين. وهذه قضية خطيرة سنتكلم عنها، لأن هذه هناك آية عظيمة تكلمت وكانت مثار جدل وشبهات منذ بعثة الرسول حتى وقتنا الحاضر، ولا يزالون يثيرون الشبهات حول هذه الآية. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. لماذا لهم مغفرة؟ هم آمنوا وعملوا الصالحات، الله سبحانه وتعالى كفر عنهم سيئاتهم التي فعلوها قبل أن يؤمنوا، فأبدلهم الله منافع وحسنات، فهذه هي المغفرة. وبعد أن كانوا مهانين، وبعد أن كانوا أذلاء، وبعد أن كانوا يتكففون الناس بالرزق المهين، وكانوا يتكففون الناس على أعتابهم ويقتادون من الفتات الذي يقع من هؤلاء المتكبرين والأثرياء والأغنياء الباطشين، أبدلهم الله بالرزق الكريم، لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم. رفع الله شأنهم بالرزق الحلال وبالرزق الذي يرفع رؤوسهم، فلهم مغفرة بحق ولهم رزق كريم. أما هؤلاء المعاندون الذين يسعون دائما في إثارة الشبهات ويزعمون أن الله لا يقدر عليهم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك أصحاب الجحيم. هؤلاء الذين معاجزين يظنون أنهم يعجزون الله، يظنون أنهم يعجزون الله، أي أن الله لا يقدر عليهم وأنهم أقوى من أن تصل يد الله إليهم. هؤلاء الذين سعوا في آياتنا معاجزين، وآيات الله الباهرات، هذا القرآن العظيم هو من أفضل وأروع وأفصح الآيات البينات، فهم دائما يشككون ويثيرون الشبهات. ومن آيات الله أيضا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول في حد ذاته هو آية، فهو علامة، فهو آية من ربه، وهو اختبار وابتلاء. من يؤمن به فقد سعد ورشد، ومن يكفر ويكذب به فقد هلك وأهلك نفسه، خسر الدنيا والآخرة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، انظر إلى سعوا في آياتنا، فهم يمشون ويجتهدون لإثارة القلاقل وإثارة الشبهات حول هذا الدين، لكي يثبت أن هذا الدين غير قادر على صناعة هذه الحياة وعلى تسيير وصيرورة هذه الحياة، فيلقون الشبهات ويلقون الأراجيف حول هذا الدين. كيف يحدث هذا؟ يحدث هذا في الآية التي بعدها مباشرة، وهذه آية صارت عليها أقاويل في كتب التفاسير سنبينها الآن. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، هؤلاء جميعا هم أصحابها. انظر، أصحابها أي ملاكها، هؤلاء هم الملاك أصحابها. عندما أقول هذا صاحب هذه السيارة، هذا صاحب البيت، أي مالكه المنتفع به. انظر إلى هذا التوبيخ والتقريع، فهم أصحاب الجحيم، أهل له، فهم ملاكه، لا أحد غيرهم يسكن معهم في هذا المكان إلا من على شاكلتهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية عليها مسار عراك وصراع وتنازع في التاريخ وفي كتب التفسير في منتهى الرهبة. طبعا هذه الآية لمن يتلقاها من أهل الصدور السليمة فإنها تمر عليهم مرور الرحمة ويفهمونها فهما يليق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب القلوب المريضة فإنها لا تمر بسهولة عليهم. بثت كتب التفسير، وأنتم تعلمون أن كتب التفسير دائما أصحاب التفسير مولعون دائما بكل ما هو غريب، فيجمعون الغث والسمين، يجمعون مرويات هكذا. الرواية التي تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان يقرأ على كفار قريش سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غاوى، حتى وصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قالت الرواية المشكوك فيها الباطلة سندا غير الباطلة أيضا عقلا، لكنها موجودة في كتب التفسير، وهناك من العلماء من حاول أن يقويها. هذه قالت، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم معهم كانوا يستمعون إليه، لكنهم كانوا يشتكون أن الرسول دائما يذكر آلهتهم بسوء، ودائما يشتمها ويوبخها ويبين أنها حجارة لا تنفع ولا تضر وأنها كذا وكذا. فقالوا لو ذكر آلهتنا بشيء حميد لكنا تقاربنا معه، يعني يحدث تقارب مصالح. قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقرأ وهم يستمعون، كل صناديق قريش وكل قريش تستمع. قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أخذت الرسول غفوة أو أن أصابه نعاس، فتسلل الشيطان فقرأ زيادة تلك إذن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. يعني زيادة بعد مناة الثالثة الأخرى أولئك الغرانيق العلى حسب الرواية وإن شفاعتهن لترتجى، اللي هي قصة الغرانيق الشهيرة. الغرانيق أي الملائكة، يعني فهم فهموا أن الرسول يمدح آلهتهم مناه، وهي إله من آلهتهم، صنم من أصنامهم، واللات والعزة. إذن فالرسول يمدحها، فهموا ذلك أنه عندما يقول أولئك الغرانيق العلى أنها الملائكة، أولئك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، أي هي الشفاعة لترتجى. إذن ترتجى شفاعة من؟ الملائكة، أي ترتجى شفاعة الأصنام أي التوسلات. قالوا هذه غفلة، وأن الرسول نام سهى فالشيطان تسلل وقلد نغمة رسول الله بنفس الصوت، وسمعها سمع صوته الكفار فسكتوا وأصابتهم هيبة. ثم لما وصل الرسول إلى آخر سورة النجم وسجد، فسجدوا كلهم، سجد أصحاب رسول الله المسلمون وسجد المشركون أيضا، فظن الناس أن قريشا قد أسلمت، حتى قيل إن الوليد بن المغيرة أخذ حفنة من الرمل ووضعها في كفه فسجد عليها تعظيما لذلك، وكان من صناديد الكفار، ولكنه لأنه كان كبيرا لم يستطع أن يسجد كما سجدوا. فذهب الذاهب وتطايرت الأنباء إلى أهل الحبشة، قالوا إن قريشا أسلمت وسجدوا، فسارع الناس في الرجوع إلى دين الإسلام مرة أخرى. قالوا قريش أسلمت ومكة فتحت، يعني كلها أسلموا، وأن أبا جهل أسلم والوليد أسلم وكل هؤلاء، وأمية بن خلف وأبي بن خلف، كل هؤلاء الكفار أسلموا جميعا. فرجع الناس فوجدوا أنها أكذوبة وأنها شائعة. قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، قريش قالت أن الرسول آمن، فالرسول قال لهم كيف قلتم هذا؟ أنا لم أقل ذلك. فنزل عليه جبريل عليه السلام وبين له أنك غفلت وأنك سهيت في ذلك، فالشيطان فعل ذلك وهم ظنوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة النجم مرة أخرى وبين لهم أن الآيات كلها تبين توبيخ هذه ألكم الذكر وله الأنثى، ويتكلم عن أنهم كانوا يقولون عن الأصنام هذه الآلهة بنات الله، يعني أنتم تقولون عما يتقرب إلى الله تصفونه بالبنات، ألكم الذكر وله الأنثى. حتى إن الله يبين لهم إن الرجل فيهم كان يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، عندما وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب، هذا لأنه بشر بأنثى. لكن هذه الأنثى إذا كانت تعبد من دون الله، هذه الملائكة إناث ليست ذكور، يقولون إن الملائكة بنات الله والعياذ بالله وحاشا لله. فهنا رد عليهم، لكن هذه الحادثة بكل مروياتها طبعا وقف لها العلماء وضحضوها وفندوها، ووقف لها القاضي عياض في الشفاء في كتابه الشفاء، وفندها تفنيدا، لأن هذه الرواية في أصلها تتعارض مع قانون العصمة للأنبياء. معنى ذلك أن الشيطان يستطيع أن يقلد الرسول، إذن هنا خلل في العصمة. معنى ذلك أن الشيطان له قدرة على الإنسان وعلى الأنبياء بصفة خاصة. إذا كان الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن أمرتكم فاستمعتم لي. يعني إذن هي المسألة مسألة أنه ليس له سلطان حتى على المؤمنين العاديين، فما باله أن يكون له سلطان على نبي من أنبياء الله ورسول عظيم من رسل الله. طبعا هذه الرواية حتى بالذين أقروها قالوا إنها حديث مرسل ضعيف وكل مروياتها ضعيفة. مرة يقولون هو كان يصلي وقال ذلك، ومرة يقولون هو كان يخطب فيهم فقال ذلك، ومرة يقولون هو كان على الجبل ويتكلم. يعني مضطربة في جميع حتى طريقة المتن وطريقة السند. لذلك ألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة نصب المزانيق على قصة الغرانيق، يعني بجميع طرقها دمرها تدميرا. ومن قبله فعل ذلك أبو بكر بن العربي، وبعده القرطبي وغيره، كل علماء الأمة تقريبا لم يقبلوا هذه الرواية وقالوا إنها تنافي العصمة. وأبو بكر البزار الحافظ الشهير أيضا رد على هذه الرواية وفندها تفنيدا وقال إنها غير مقبولة لا سندا ولا عقلا، لأنها ببساطة تنافي العصمة، قانون العصمة، الحماية من الله، أن الله حفظ الرسول من أن يقترب منه الشيطان وأن يبلغ عنه. انظر قد يوسوس الشيطان ويخيل يعني يوسوس يدخل بوسوسة ما على النبي أو على إنسان ما، ولكن أن يقلد الصوت وأن يلقي ما يقول الرسول نفس العبارة وأن يكذب في القرآن هذا محال، هذا ضد العصمة. ولذلك التقف هذه الشبهة، هذه الرواية التي دحضت من أكثر من 1000 سنة وهي مفهومة، بل إنها من القرن الأول الهجري وهي مفهومة، وأبطلها العلماء، إلا أن أصحاب القلوب المريضة وجدوا ضلتهم فيها فقالوا انظروا ها إذن كيف تتكلمون عن العصمة وغير ذلك، هذا هو الشيطان، الرسول ألقى الشيطان في أمنياته، وهذه الأمنيات هذه الأمنية هي التي جعلته يلقي كلاما على لسان الشيطان، والله هو غير ذلك بعد ذلك. إذن القرآن ممكن معناه أنه قابل للشك، وما يدرينا ربما تكون روايات أخرى فيها نفس الطريقة ولم تصحح، ولم يأتي الله سبحانه وتعالى بآية تصحح ذلك، ماذا يدرينا. دخل هؤلاء المرجفون وألفوا كتبا، وخاصة في القرن 17 الهجري والثامن عشر الميلادي أقصد، دخل هؤلاء المستشرقون ديار الإسلام في مع الهجمة الصليبية الاستعمارية الكبيرة، فدخلوا ودرسوا القرآن ودرسوا الإسلام، وهنا وجدوا كل هذه الشبهات، وطبعا ألفوا فيها كتبا ودراسات، فجاء الناس الذين تعلموا منهم، وهؤلاء الذين يتسمون بأسماء إسلامية ومن نفس جلداتنا ويتكلمون بنفس لغتنا، هؤلاء أذناب الاستعمار وأعوانهم وهم عيونه، تلقفوا هذه الشبهات ونشروها أيضا باللغة العربية وباللغات الأخرى التي في بلاد الإسلام، فصارت هذه الشبهات الآن تكبر، كلما غاب نجم الإسلام وكلما أفل نجمه كلما ظهرت الخفافيش، وكلما ظهر كلما قلت الطهارة والطهر والوضوء ظهرت النجاسة وانتشرت النجاسة في الأرض، فلوثوها بالشبهات. هذه الشبهات التي قالوها الرسول صلى الله عليه وسلم حزن بعد ذلك قيل، فأنزل الله عليه قانونا عاما، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذه قاعدة العام. أي رسول يلقي هذا العنت، يلقى هذا العنت وهذا الشقاق وهذه المعاناة وهذه المعاندة وهذه العثرات، هذه قاعدة قابلها كل رسول. لكن ما معنى أمنية هنا؟ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته. قالوا إنه تمنى، تمنى معنى ذلك تمنى أن يمدح آلهة الكفار، هم يقصدون ذلك، تمنى معناها هذا كي يدخلوا معه نعمل شركة يعني. وإلا لو كان الأمر كما يقولون فلما حسم هذا عندما طلبوا منه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم إلا ولكم دينكم ولي دين. إذن هو قانون المفاصلة، قاعدة حاسمة، لا يوجد شركة بالتوحيد. الله سبحانه وتعالى لا يقبل شريكا، حتى عندما قال قل هو الله أحد لم يقل الواحد، قال هو أحد لأنها لا تتجزأ، ولم يقل واحدا رغم أن الواحد تدل على أنه الواحد، ولكنه الأحد، لا يوجد واحد آخر غيره في الألوهية ولا العبودية. هؤلاء إذا تمنى، الأمنية قد تكون بمعنى تلا، بمعنى قرأ، هم قالوا ذلك تمنى أي ألقى وقرأ، وقد تكون بمعنى تشهي الشيء في النفس، أن ترغب في شيء في نفسك. طيب إذا ما هو الذي يليق بعصمة الرسول في هذا المقام؟ الذي يليق بعصمة الرسول هو أنه إذا تمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يود ويتمنى في داخله أن يؤمن هؤلاء صناديق قريش، لأن بإيمانهم ماذا سيحدث؟ سيؤمن الصغار والضعفاء، فكان يتمنى في قرارة نفسه هذا، وهذا شيء لا غبار عليه ولا إثم. لكن الله يريد شيئا آخر يقومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان يتمنى ذلك، يقول هذا ويدعو الناس ويتقرب إليهم ويذهب إلى أنديتهم ويكلمهم، فيأتي الشيطان فيلقي الشبهات على هؤلاء، يقول لهم لا تؤمنوا به والغوا في هذا الدين، هذا باطل، تأثير هذه المشكلة، يسألونك مرة يسألوا عن الروح، يسألونها عن كذا، يتفلسفوا في الأسئلة ويسألوا في أشياء كثيرة. مهم إثارة الشغب حول دعوة الرسول، هذه الأباطيل وهذه الشبهات يلقيها الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي فيزيله النسخ والإزالة، أي يزيل الله هذا الباطل حتى تسير الدعوة، ثم يحكم الله آياته. وإلا لو كان الشيطان له تسلط وقدرة على الإنسان لهذه الدرجة لما وصلت الدعوة إلينا الآن، ولما وصل الإسلام إلينا الآن، ولكان انتهى من قبل، أن الشيطان سيتسلط على الناس وانتهى الأمر. ولكن الله رغم هذه العثرات وهذه الشبهات التي يلقونها، وهذه الشبهات قد تكون شبهة بالقوة أي بالسلاح، يقفون عقب أمام الحق، وقد تكون بالأفكار والآراء والكتب والأباطيل، فأيضا هذه عقبات وعثرات أمام دعوة الحق. هنا يتدخل الله سبحانه وتعالى فيزيل هذا ويذلله أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام أصحاب الدعوات، فينشخ ذلك فيبطله ويجعله منشوخا زائلا، وهنا تنتشر الدعوة. هذا هو الذي يليق بعصمة الرسول. وهناك من المواقف في التاريخ ضربها حتى إن شهيد الإسلام سيد قطب ذكرها ودافع عن هذه العصمة في كتابه في غرار القرآن، وذكرها أمثلة على ذلك، يعني من الأمثلة التي تفيد هذه العصمة وأن هذا هو الفهم الذي يجب وينبغي على المسلم أن يفهمه قبل تفسير هذه الآية، وأن يفهمه قبل وتعظيم رسول الله، وأنه أن الشيطان لا استحالة أن يتسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكذب ويذكر آية زائدة في القرآن يقول وأولئك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا مستحيل، هذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة ابن أم مكتوم وهي قصة شهيرة، هذا ما كان يتمناه الرسول، انظر وماذا فعل الله مع الرسول. الرسول جاء إلى أهل دعاه هؤلاء، فجاء لبى دعوتهم، لهم صناديد قريش، جالس الوليد بن المغيرة وعمر بن هشام وكل هؤلاء وابن عتبة وعتبة بن ربيعة والوليد وشيبة، كل هؤلاء الكبار من صناديد الكفر كانوا يجلسون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى، انظر يتمنى أن يؤمن هؤلاء، فيريد أن يذكرهم، يريد أن يبين لهم لكي يستمعوا إليه، لعل الله يقذف في قلوبهم الرحمة فيؤمن هؤلاء، لأنه لو آمن واحد من هؤلاء لآمن قومه ويكون مكسبا للإسلام. هذه هي فكرة البشرية عند الرسول، وهو لا بد أن نعلم أن الرسول بشر يشعر كما نشعر ويتألم كما نتألم، تعترضه معترضات والحياة العادية، يدور في دورة الحياة العادية، ولكنه فيما يبلغ عن ربه فهو معصوم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، فيأتيه عبد الله بن مكتوم وكان رجلا أعمى يريد أن يفهم الإسلام، ما معنى الإسلام، دخل و في أين الرسول، فدخل لا يعلم من هم هؤلاء الذين يتكلم معهم الرسول، ولكنه دخل ليتعلم. يا رسول الله، على صوته، يا رسول الله علمني ما الإسلام، يسأله عن أشياء عن الإسلام وأشياء خاصة بالإسلام، وهو كان حديث عهد بالإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم تضايق لأنه يعطله عن الكلام مع هؤلاء، يعني أمر طبيعي بشري، أنت تتكلم مع قوم وهم علية القوم وكبراء القوم، يأتي في رجل فقير أعمى يقول يا رسول الله علمني، علمني مما علمك الله، إني أسألك عن الإسلام، يعني يسأل أسئلة هكذا مباشرة بصوت عال هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تضايق من عبد الله بن أم مكتوم لأنه يعطله، هو يريد يعني عبد الله ممكن وقته وقت آخر بعد أن ينتهي من دعوة هؤلاء يبقى يتفرغ بعد ذلك لعبد الله بن مكتوم. وفي خلال ذلك هو الرسول يتكلم، وهنا نزل الوحي، بعد أن فعل ذلك الرسول وانتهى المجلس نزل العتاب الإلهي، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤلف قرآنا ولا ينزل آيات بمزاجه، هي المسألة أنه رسول يوحى إليه يبلغ عن ربه ويسير كما يريد ربه لا كما يريد هو، حتى الرسول لا كما يريد هو بل كما يريد ربه. قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. انظر إلى القانون، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، انتهى الأمر، هي تذكرة، لا يشغلنك أنهم يؤمنوا أو لا يؤمنوا، هذه النتيجة ليست عليك ولا لك، هذه من عند ربك، أنت تبلغ فقط وليس عليك النتيجة، لا تشغل نفسك. ولذلك حتى إن الله سبحانه وتعالى قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أن تقاتل نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس، تبكي عليهم لأنهم لم يستمعوا إليك ولأنهم لم يؤمنوا. من أجل ماذا؟ مصلحة الدعوة. ورغم ذلك يقول له أنت لست مكلف بهذه المصلحة، هذه المصلحة عند الله وليست عندك أنت، أنت عليك أن تسير على هذا النهج، لا تنحرف عن هذا النهج، ولا يغرنك أنهم رؤساء القوم وعلية القوم. هذا الميزان ليس في ميزان الله، لا يساوي شيئا في ميزان الله. هذا العبد البسيط، هذا الرجل الأعمى البسيط الذي جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت عنه تلهى، يعني أنت مشغول عنه، لا تريد أن تتعامل معه، رغم أنه الذي جاء يسعى وهو الذي يخشى. أما هؤلاء الذين أنت تتصدى لهم فهم مستغنون عنك، هم لا يريدون ذلك، ورغم ذلك أنك باخع نفسك، قاتل نفسك لكي يؤمنوا. هذه إذن هذه هي الأمنية. إذا الرسول كان يتمنى أن يؤمن هؤلاء كبشر عادي وكنبي من عند الله يريد الخير للجميع، هذه ليست فيها شيء، ولكن الله عاتبه رغم ذلك. ولذلك كان يكرم عبد الله بن مكتوم كثيرا، وحتى إنه ولاه على المدينة مرتين، استخلفه رغم أنه أعمى، استخلفه على المدينة مرتين صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يليق بجناب وحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان لا سيطرة ولا سلطان له على رسول الله، وأنه لا يستطيع أن يقلد كلام رسول الله ولا أن يفعل كما قال ولا أن يزيد كلمة في القرآن ولا غير ذلك. وهناك موقف أيضا وهو أمنية حدثت للرسول أيضا، وهو هذا الذي حدث لزيد بن حارثة رضي الله عنه. انظروا هذه بشرية الرسول، أن الرسول يعيش في مجتمع وهذا المجتمع جاهلي وحديث عهد، وهناك قوم يعيش بينهم معظمهم كفار، وهؤلاء الناس يتربصون بالإسلام ولهم أعراف وتقاليد وقوانين. لما تزوج زيد بن حارثة رضي الله عنه وكان متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يقال له كما تعلمون زيد بن محمد، حتى أبطل الله تعالى ذلك ونزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم. زوجه ممن؟ بابنة عمته السيدة زينب بنت جحش، رغم الفارق الاجتماعي بين الطرفين، قالت سمعا وطاعة، لأن هذا أمر وطاعة من رسول الله فزوجه إياها، تزوجها. وبعد أن تزوجها حدثت النفرة بين الطرفين. هنا أوحى الله إلى نبيه أنه سيتزوج زينب بنت جحش، وأن بعد أن يطلقها زيد بن حارثة، أخبره ذلك ولم يبديه رسول الله لأحد، يعلم أن الأمر صعب، لأن الناس كان من قانون الناس وأعرافهم في القبيلة في الجاهلية أن الابنة المتبنى لا يجوز للأبي أن يتزوج زوجة ابنه المتبنى، وكان يعلم ذلك، رغم أن هناك تمهيدا حدث وهو ادعوهم لآبائهم، لكن هذه ضربة أخرى قاصمة للجاهلية، قانون جديد ولكنه صعب. من الذي سيكون؟ لو أن الأمر حدث لصحابي أو لأحد آخر غير الرسول كان الأمر يكون سهل، لكن سيحدث لمن؟ صاحب الدعوة الرسول نفسه، وهناك متربصون، وهناك من يريدون يزيدون في هذه القضية وسيشككون في الأمر. جاءه زيد بن حارثة يشكي، دائما جاءه يقول له شاكيا إنني لا أستطيع أن تفعل معي، وإن هناك نفرة يا رسول الله بيني وبينها. يقول الله الرسول له وهو يعلم المصير ويعلم الأمر ولكنه يخفيه في صدره، يقول له أمسك عليك زوجك، لا يقول له غير ذلك، أمسك عليك زوجك، لا يستطيع أن يقول له، رغم أنه لو أمر زيد بن حارثة بأنه يطلق زوجته لفعل، لأنه هذا أمر ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لكن الرسول لأن الأمر يتعلق بالرسول ويعلم أن الأمر صعب، فلذلك ولم يأمره الله أن يبوح به ويأمره بذلك، ولكن الله أطلعه على ذلك ولكنه كان يخفيه في صدره. إذن فحتى وصل الأمر إلى أن طلق زيد بن حارثة فوعي من نفسه، لأن النفرة زادت، زينب بنت جحش رضي الله عنها. انظر إذا ما إلى 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 ما قال الله سبحانه وتعالى يصور لنا مشاعر الرسول والأمر في سورة الأحزاب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذه أمنية، أي أن الرسول يتمنى ألا يحدث هذا الأمر عكس ما يفهم المرجفون، يقول لك أنه كان يعشق ويحب، أعوذ بالله وحاشا لرسول الله، طب ولماذا يزوجه زيد بن حارثة؟ كانت تزوجها في الأمر ما كانت أمامه وبنت عمته، وكيف هي تقبل مولى أصلا، مولى يعني زيد بن حارثة هذا مولى في قانون أعرافهم أنه ليس في مستواها الاجتماعي حتى من ناحية القبيلة ومن ناحية الشرف القرشي، وليس قرشيا مثلهم، وهي بنت عمة رسول الله، ولو كان الأمر كذلك لكان تزوجها، لماذا يزوجها؟ بمن يزوجها؟ بزيد بن حارثة، ويزوجها لأنه يحب زيد بن حارثة، لأن زيد بن حارثة فضل رسول الله في الجاهلية على أبيه. هذه محمدة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعترف بأن هذا أحسن تربيته، لدرجة أنه من حبه لرسول الله فضله على أبيه، أبيه لما عندما أرادوا أن يأخذوه إلى قبيلته رفض، فهذه ولذلك كان يحبه ويحب ابنه أسامة، ولذلك زوجه من بنت عمته وهي شريفة قرشية، ولكن إذا قضى الله ورسوله أمرا فيجب السمع والطاعة، وهذا أمر من ربه، أي أن وحتى إنها كانت تفتخر زينب بنت جحش أنها تفتخر على نساء المؤمنين على نساء النبي أنها زوجها ربها من فوق سبع سماوات، هذا أمر إلهي. أما هؤلاء المرجفون أصحاب القلوب المريضة الذين أعملوا سهام شبهاتهم المسمومة وقالوا ما قالوا حول هذه القصص وحول هذه الأماني، هذه أمنية، أمنية اشتهى رسول الله في قلبه ألا يحدث هذا، ألا تحدث هذه، ألا يتزوج هذا الأمر، ولكن الله هو الذي ليبطل قانونا جاهليا، لأن الناس ما كانت تستطيع أن تنفك عن هذه القوانين بسهولة، فجاء الابتلاء، وهو نوع من أنواع الابتلاء ابتلي به رسول الله، لون من ألوان الابتلاء، ابتلي في زوجته سيدة عائشة عندما سبوها وشتموها وقذفوها، وابتلي أيضا في نفسه في شخصه في هذه القضية في قضية زيد بن حارثة، وهو نوع من أنواع الابتلاء، وأشد الناس بلاء من الأنبياء، وإن لم يكن رسول الله أهل لذلك فمن يكون بعد ذلك؟ ولذلك أبطل الله هذه القوانين الجاهلية حتى بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسول الله، هو بنفسه يتزوج زوجة ابنة زوجة متبنيه، والذي دعاه نزل القرآن ادعوهم لآبائهم، ويأتي القانون الآخر القرآني يبطل أيضا هذا التشريع الباطل الجاهلي أن الإنسان لو رب إنسان في تبناه فإنه أصلا التبني في الإسلام حرام، وما يسمى بجمعيات التبني واللقطاء وهذا كل هذا لا يجوز شرعا، لأن ما الناس تفعل ماذا يفعلون؟ يأتي ولد في الملجأ أو امرأة لا تنجب، فتذهب إلى الملجأ فتأخذ لها طفل، الولد يتربى عندهم ثم تنطق بأطفال بعد ذلك، ربنا يفتح عليهم ويخلفهم، فالولد ينشأ معهم، هم يكتمون السر عن إخواته عن الذي يعيش معهم، فهم يعتقدون أنه أخوهم، فيكبروا جميعا، فالولد يطلع على أمه وهي ليست أمه، يطلع على عوراتهم العادية، ويطلع على هذه البنت التي ينام معها ويجلس معها ويأكل معها، ولأنها بحكم أنها أخته وأنه تحرم عليه، يحرم عليه الزواج منها، انظر إلى القوانين، يحرم عليه الزواج منها رغم أنه حلال أن يتزوجها، لماذا؟ لأنها يظنون أنها أخته، يعني انظر الفساد الذي حدث، حرموا ما أحل الله وحللوا أي التبني ما حرمه الله، لأن الله قال ادعوهم لآبائهم، لماذا تدعوه إلى نفسك وإلى أولادك وإلى أهلك؟ ادعوه لأبيه، ادعوه لأي إنسان تنسبه إلا إليك، ويجب أن يعلم هذا أنه أجنبي عن زوجتك، وأن أجنبي عن أخواتك، ليست خالة ولا عمة ولا ليس الذين يعيشون معهم أخواته، حتى وإن ربيته طفلا صغيرا فإنه أجنبي عن المحارم، ليس محرما لهم، لكن للأسف الشديد حدثت مفاشل كثيرة نتيجة هذا، إما أن الولد يكبر ويطلع عليهم ويعيش معهم هكذا، أو يكتشف فجأة، أو يقولون له ويصدمونه في حياته ويقولون له إنك لست ابنا لنا، وإنك بعد أن يكبر، لو أن الولد طلع من صغره ونشأ في صغره أنه يعلم أن له أبا، ربما ما فقده أو أي شيء هيئوه من الصغر، فصار أمرا طبيعيا يعلم أن هذا الرجل بمثابة أبيه أو أنه عمه أو أنه خاله، يقول له يا عمي يا خال، من باب الإعراف وليست من باب العمومة الحقيقية، كما تقول للرجل الأكبر منك عم. فهذه المسألة إحسان التربية وغير ذلك لا بأس بها، ولكن أن تدعوه وتنسبه إلى غير أبيه وإلى غير أمه فإن هذا هو حرام، كل هذه الملاجئ وهذه البيوتات التي من قال هذا ابني متبنى، نحن نتبنى، وأحيانا في الجرائد يخرجون بعض المنشطات أو الإعلانات يريدون طفلا متبنى، أنها فلان الفلاني هو ابن فلان المتبنى، وأنه يتبنى 3 أطفال، راح يقول أتبنى طفلين، ماذا؟ هذا كله حرام في شريعة الإسلام، لا يجوز أصلا، هو يصادم نصا قرآنيا لا يحله أحد، لا يجوز أصلا هذا، لأنكم تحرمون ما أحل الله وتحللون ما حرم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى على الإخار كل نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجلد إليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إذن هذه الحادثة وغيرها، حادثة التي حدثت في مكة حسب الرواية، وقلنا لكم إن الزيادة هذه مكذوبة والرواية كلها على بعضها رواية لا تصح أصلا، لكن الذي يصح هو هذه الأراجيف وهذه الشبهات التي يقولونها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جعلها فتنة، فتنة يميز بها بين الحق والباطل، ليجعل ذلك يجعل هذا الأمر فتنة للذين في قلوبهم مرض. وهل الذين قالوا إن الرسول يتمنى أن يسجد أن يصالح آلهتنا ويذكرها بكلام طيب في القرآن، هذا هراء وكذب. وهذه هناك موقف يبين لنا أن الرسول بحكم بشريته كان فعلا يتمنى أشياء، ولكن هذه الأشياء لو نظرت إليها بعيدة عن كل هذا الكلام الهراء الذي يتكلمون فيه. يقول سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم، يقول سعد رضي الله عنه وكانوا مستضعفين في هذه الفترة، قال كنت أنا وابن مسعود عبد الله بن مسعود وبلال ابن رباح ورجلان لا أذكر اسميهما، كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وفد من الكفار يجلسون يتكلمون معه، وكان هذا الوفد من كبار قادة قريش، وهم الذين يتأففون أصلا أن يجلسوا مع الفقراء والمستضعفين هكذا. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا ليستمعوا منه، قالوا له اطرد هؤلاء لأنهم حتى لا يجترئ علينا السفهاء، هؤلاء إذا جلسوا معنا ونحن نستمع إليه السفهاء ونحن سادة الناس والقوم فالناس يجترئ علينا، كيف يجلسوا معنا؟ اطردهم يجلسوا بعيد، يعني يخرجوا خارج المكان ونجلس نحن معك ونستمع ونناقشك فيما تدعو إليه. الرسول نظر في المسألة قال هؤلاء كفار قريش، هؤلاء الصناديد رؤساء زعماء العالم كله جالس الآن ونريد أن يعني لعل الله يقذف في قلوبهم الإيمان وترق قلوبهم، يعني لا بأس لو أنه أخرج قال لهم بحكم البشرية، يعني فكر أنك أنت صاحب الدعوة ستقول ماذا؟ اخرج هؤلاء الإخوة المساكين لابسين الثياب المهلهلة هذه وضعفاء حتى نجلس مع عيلة القوم، أو لعل الواحد فيهم لو أسلم ربما أسلمت قبيلته، ونطردهم يجلسوا برا يخرجوا يجلسوا في الشارع أو في حجرة مجاورة حتى نستمع لهؤلاء. ويقول سعد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه ما شاء الله أن يوقع في قلبه، لا نعلم يعني هو سكت هكذا لا نعلم، كأنه يقول هذا سعد تأدبا مع رسول الله، كأن الرسول بيحتار يعني هل يطردهم يعني يجلسوا ويتفرغ لهؤلاء يعني مصلحة الدعوة مصلحة الدين، فإذا المسألة يعني لو أنهم تأخرهم أصحابه لا يضرهم شيء، فكأن الرسول يعمل بيفكر في هذه اللحظة، فنزل عليه الوحي فقال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم هم شرف لك وشرف لهذه الأمة، يجلسوا يستمعوا لا يستمعوا هذا لا يشغلك لا يشغلك، أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا ما عليك إلا البلاغ، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء الذين يصلون ويسجدون ويركعون ويجتمعون وتخبط قلوبهم وتسجد وتطيع إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي لك أن تطردهم، لا تطرد أمر من الله، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تستمع إلى هؤلاء لمصلحة الدعوة ولا يحزنون، لا هذا القانون مصلحة الدعوة أنت لست مكلف به، نحن علينا توصيل هذه الدعوة ونحن علينا النتائج، أما أنت عليك البلاغ فقط. هذا لمن؟ هذا لنبي معصوم، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين له أن هذا المنهج ليس كما يظن هؤلاء الناس بهذه الطريقة، منهج يريده الله بطريقة ما أن تصل الدعوة مجردة كما يريد الله لا كما يشترط هؤلاء الصناديد والزعماء، مهما كانت هيئاتهم ومهما كانت مناصبهم ومهما كانت زعماتهم وقبائلهم، هذا لا يساوي عند الله ولا في ميزان الله شيء، هؤلاء هذه هي مصلحة الدعوة. هذا المعبود الذي يتعبده أصحاب الدعوات كما يقول شهيد الإسلام سيد قطب، يقول هذا المعبود يتعبدون صنما، يقول هذا الصنم الذي يتعبده أصحاب الدعوة من دون الله هذا يجب أن يرتفع من قاموس أصحاب الدعوات، قاموس مصطلح مصلحة الدعوة. انظر سيد قطب رحمة الله عليه منذ يعني ما يقارب 40 سنة رحمة الله عليه، هذا الرجل يقول هذا في وقته، يقول يجب أن يرتفع هذا القاموس قاموس مصلحة الدعوة من أصحاب الدعوات، لأن هذا هذا التقويم جاء لمن؟ لأصحاب للمرسلين والأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي أن النبي يتمنى أن يؤمن هؤلاء فيضطر يتكلم معهم بطريقة ما، لكن الله ينسخ هذه الأمنية. لا 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 يشغل، لا تطرد الذين يدعون مع ربهم بالغداة والعشي، خليك مع المستضعفين هؤلاء، خليك مع الفقراء هؤلاء. أما مصلحة الدعوة يقول فإنها مزلة، وإنها هذه باطلة، وإن هذه الله سبحانه وتعالى يكلفنا بألا ننحرف عن الطريق وألا ننحرف عن المنهج الذي يريده، لا يكلفنا بالمصلحة. هذه المصلحة ما يسمى مصلحة الدعوة بين قوسين زورا، كم ضيعت من الدين وكم من التساهيل ومن الفقهيات والعبادات ضاعت بسبب هذه مصلحة الدعوة. الشيطان يلبس على الإنسان أحيانا يقول له أنا لا أعمل لمصلحة الشخصية، طبعا الشيطان لا يدخل له هذا، لأن الإنسان لما يتكلم عن مصلحة الشخصية يقول طبعا هذا حرام، لكن عندما يلبس له بماذا نفعل كل ذلك من أجل مصلحة الدعوة، تجد الخلط دخل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الدعوة، فلذلك تجده يفعل أشياء لكي يتقارب حتى في العقيدة حتى في أي شيء، يقول نعمل ما يسمى تقارب الأديان، تقارب يا سيدي هم لا يعترفون بك كدين، حتى في البداية قل لهم اعترفوا بك دين، هم لا يعترفون، كيف تتقارب معه إذا كانوا هم لا يعترفون بك موجود، أنت في نظرهم عدم، لست شيئا. هم يقولون اليهود والنصارى لا يعترفون بحاجة اسمها الإسلام ولا يعترفون بحاجة اسمها الرسول. أنا هذا أنا يعني نفهم أن الإنسان لو معترف مع إنسان، لكن أقول لك أنا معترف بطريقتك وديانتك، ولكن لا أنا أختلف معك فيها، أنا لا أؤمن به كما نحن نفعل، نحن نعترف بهم كديانات ولكنهم زوروها وبدلوها وحرفوها، لكنهم لا يعترفون حتى بهذا، لا يقولون لا يوجد شيء اسمه الإسلام، لا يوجد شيء اسمه الدين، لا يوجد شيء اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وإلا هذه إذاعة كبرى في أمريكا الآن ليل نهار شغالة على الرسول صلى الله عليه وسلم، شتم في القرآن وفي الرسول الإسلام، وقساوسة كبار يشتمون في رسول الله، وتدخل رهيب يعملوا لك ما يسمى التدخل، ما يسمى مراقبة الديانات في بلاد العرب والمسلمين، ويرسلون لجنة من أمريكا في الكونغرس وغيرها ويتدخلون في بلاد يزوروا بلادنا ديانات إيش؟ نحن نقول لهم في بلادنا لهؤلاء الخارجين عن شرع الله المرتدين، قلنا لهم ساوونا بهؤلاء النصارى، يعني ساووا المسلمين بهؤلاء، نقول نحن لأن النصارى مضطهدون في بلاد الإسلام، نحن نقول لكم ساوونا يا سيدي بالنصارى المضطهدون في بلاد الإسلام، نتمنى أن نأخذ مثل المناصب التي يأخذونها، نتمنى أن لا يسجن أبناؤنا مثلما هم لا يسجنون، المعتقلات عامرة بأهل الإسلام، الوظائف كل من يشتبى بها أنه من أهل ما قرب عائلة له دخل في الدين أو الإسلام، حتى لو دين نظام بين قوسين مصلحة الدعوة، دين النقابات ودين الفنيات والأشياء، حتى لو كان هذا غير مقبول أيضا. حتى هذا ورغم ذلك يأتون مثلا إلى مصر الآن، هم في زيارة، يأتون إلى مصر لكي ماذا يريدون؟ أنا لا نعلم. أنتم الوزير ومنكم الملك ومنكم المستشار ومنكم كل شيء، يعني ماذا بقي لأهل مصر؟ الكنائس مباحة بناؤها وعامرة بزوارها، وأنكم تبنون كما تشون وترعون ترتعون في البلاد وتعيشون فيها كما تشاؤون فسادا. المساجد تم التضييق عليها وتم تأميمها وتم إغلاق عشرات المساجد بحجة أنها أممت إلى وزارة الأوقاف. هذه وزارات لوقف الحال فعلا ولأوقاف، هذه وزارات في كل العالم الإسلامي إذا صار معهما أن كلمة وقف كانت في التاريخ الإسلامي كانت كلمة طيبة. أحباس المسلمين التي تحبس الأموال والأشياء لكي توزع على اليتامى والفقراء وطلبة العلم وغير ذلك. أما هذه الأوقات صارت لماذا؟ بماذا؟ سيف مسلط على الدعوة. يقول لك أخذنا المسجد بعد الناس يبنوه، ومسجد كبير ورواد وعمار وناس تشتغل وتعمل وأشياء اجتماعية طيبة، يخربون هذا المسجد. لماذا؟ يؤممونه ويعتقلون الداعية الذي كان الناس يأتون إليه ويستمعون إلى خطبه. هذا التأميم، هذا هو أسلوب هؤلاء. باسم ماذا؟ هذا هؤلاء يأتون إلى بلادنا ويأتون إلينا من أجل هذا التخريب، حتى أنهم لا يريدون ذلك، لا يريد حتى أن لا يتمتع المسلم حتى في داره. يعني يحاربون في الخارج وفي الداخل. في الخارج يقول لك الإمام لا بد أن يتكلم باللغة الإنجليزية إذا جاء هذه البلاد. طب ما انتم يعني هو الذين قبضتم عليهم كانوا يتكلمون لغة هولوغريفي مثلا، هم كانوا يتكلمون الانجليزي وهم خطباء الذين كانوا يتكلمون بالانجليزي. بالعكس انتم قبضتم على الذين كانوا يتكلمون اللغة الانجليزية بطلاقة، فلماذا تشترطون الانجليزية الان؟ يعني اشياء غريبة وحاقدة، حتى انهم الان صرحوا انهم يريدون ان يغلقوا بعض المعاهد. يكون وزير التعليم ان هناك معهدين اسلاميين، رغم ان هذين المعهدين تبع الجماعة الاسلامية في باكستان، تبع جماعة الشيخ الموجود، جماعة ما بين قوسين مصلحة الدعوة وجماعات النقابات وكل شيء حلال يعني. ورغم ذلك يضيقون بهم، يقولون لا بد، هذه ضر على المجتمع البريطاني. ايش الضرر على المجتمع البريطاني؟ هل هي تنشر الإيدز ولا تنشر يتخرج اما شواذ مثلا او لوطيين؟ هذا هو هذا. اذا هو قانون الحقد على الاسلام وعدم التمني لان يرسخ وينتشر هذا النور. اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. هؤلاء هذه الأماني كان الرسول يتمناها، يتمنى أن يدخل الناس جميعا في دين الله وأن يؤمن هؤلاء الجبابرة والصناديد، ولكن الله بين له وعزم له الأمر بأنه لا يشغلنك قصة مصلحة الدعوة ولا يشغلنك المسألة مسألة تسير على هذا الطريق، شاء من شاء وأبى من أبى، ما عليك إلا البلاغ. ولذلك تجد في القرآن كثيرا إنما عليك البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، إنما أنا رسول، إنما أنا منذر، هكذا. أعجب لهؤلاء الدعاء أصحاب الفقه الوسطي وما يسموا فقه مصلحة الدعوة كما قالها رحمة الله عليه الشيخ قطب، يعني ألا يفهمون أو هل هم أفضل من رسول الله في ذلك؟ الرسول أراد أن يفعل مثل ما يفعلها ويفعل هؤلاء، ولكنه كان يفعل لأنه هو في البداية الكون كل ما في أحد مسلم على وجه الأرض أصلا أن هؤلاء المستضعفين، والرسول كان يرق لهم لأنهم يعذبون، وكان كاد الإسلام أن يستأصل، فهو يريد أن يحافظ عليهم، ولذلك كان يرأف بهم ويتمنى أن يجتهد مع هؤلاء الكبراء لكي يسلموا. هذه هي المسألة. رغم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يرضى لرسول الله أن يستمر في هذا وبين له الطريق المستقيم. لذلك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. الذين أصحاب العلم وأصحاب الفهم يعلموا أنه الحق. ما هو الحق؟ أن يعلموا أن هذا القرآن هو الحق من ربك، فيؤمنوا فتخبت قلوبهم، ف فتخبت له قلوبهم، تخبت له يعني تخضع تذل له ترق له. أما الجبابرة وأما أصحاب الأرجيف والمنافقون ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. انظر إلى يزال، هذه كلمة ديمومة. ولذلك لا نعجب الكتب التي تؤلف، تخيلوا أن في الإنترنت الآن عشرات المواقع تفسير القرآن سورة سورة وآية آية، تحريف ودجل لا تتخلى وكذب محض على الإسلام. يأتون بالسور القرآن سورة سورة ويدخلوا فيها بعض التحريفات والآيات. هذه موقع، موقع آخر يتكلم يأتيك يقول هذا القرآن فيه متشابه، هذه الآية تناقض هذه. انظر إلى هذه الكلمة باللغة العربية، طبعا مجموعة من الجهلة، مجموعة من لا يفهمون اللغة العربية، طبعا المؤلفين هذه المواقع معظمها باللغة العربية، وشبهات عشرات المواقع، حرب على الإسلام ضروري، وشبهات في القرآن ذاته وليست في أي شيء آخر، ويأتون بهذه الشبهات القديمة يحيونها، نفس الشبهات القديمة هذه، أن الرسول قال على قصة الغرانيق وأنه مدح الأصنام، نفس القصة، رغم أنهم يعلمون أن أهل الإسلام دحضوها وأبطلوها، ورغم ذلك لم يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. تأتيهم الساعة، يأتيهم أجلهم، وتأتيهم القيامة بغتة فجأة، وهم إذن سيستمرون إلى قيام الساعة بعد ذلك، إذن سيستمرون، إذن الصراع مستمر، لا يوجد ما يسمى التجانس واستغراق تصالح الحضارات والكلام هذا، لا يوجد ذلك، لا يزالون في مريات منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. انظر قال الله عقيم، عذاب يوم عقيم، العقيم هي كلمة للمرأة التي لا تلد، فهي لا يوجد بعد ذلك، كأنه يوم عقيم، فهو يوم أخير في الكون، لا يوجد بعد هذا اليوم يوم، لا يعقبه شيء، فهو عقيم عاقر لا يلد شيئا، لا يوجد بعد هذا اليوم، فهي نهايتهم السوداء، نهاية عقيمة لهؤلاء المتشككين في دين الإسلام والمتشككين في القرآن، ولمن يروجون لهم من أبناء الإسلام زورا، ومن يتسمون بأسماء إسلامية زورا، والإسلام منهم براء، ورغم ذلك فالإسلام قادم، وسيظهر الله دينه بعز عزيز أو بذل ذليل، رغم استضعاف المسلمين ورغم هوانهم الآن، إلا إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين وتكفل بنصرة هذا الدين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الله دينه. اللهم أعز دينك وانصر دينك، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم إنا نتوسل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان، فك أسرهم، تول أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وحول أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم اقسم ظهور الجبابرة، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اهلك الظالمين بالظالمين، نجينا من بين أيديهم شاغلين غانمين أمينين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في الفلوجة، انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين وأقم الصلاة.